أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربي كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله وإحسانه وكرمه وجوده أننا نستمر في درسنا التفسير، تفسير الجلالين، ونحن في ليلة الأحد، ليلة الثاني من ذي القعدة لعام 34 و400 ألف، الموافق ليلة الثامن من الشهر التاسع لعام 13 و2000. وقد وقفنا على الآية التاسعة من أو الآية العاشرة من سورة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل أقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزي عنا خير الجزاء. الله جل وعلا: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم أهلك أنفسهم وأولادهم وأموالهم وللكافرين أمثالها، أي أمثال عاقبة ما قبلهم. ذلك نصر المؤمنين وقهر الكافرين بأن الله مولى ولي وناصر الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم.
نعم، يقول الله: أفلم يسيروا في الأرض. هذا الاستفهام للتقرير، أفلم يسيروا، يعني يقرر ويحث على السير في الأرض، وهذا السير في الأرض قد يكون سيرا حسيا، فينطلق الإنسان ويمشي على رجليه أو على دابة يسير في الأرض فيتأمل، وممكن يكون سيرا معنويا يعني يتفكر ويتنقل في فكره من بلد إلى أخرى، من مصرع للمشركين إلى مصرع آخر، ماذا فعل الله بالأقوام السابقة، فيسير الإنسان ليتدبر ويتأمل ويتعظ. وهذا كثير ما يرشد الله عز وجل إليه في كتابه، قل سيروا في الأرض، يعني للاعتبار والنظر، سواء سيرا حسيا تقطعوا المسافات أو سيرا معنويا بالتفكر والتأمل في البلاد التي دمر الله عز وجل فيها أعداءه. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، أي لينظروا ليعتبروا، والنظر هنا نظر اعتبار وتأمل. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، يعني كيف كانت عاقبة الذين كذبوا من قبلهم وما أصابهم الله عز وجل به من العذاب. ومعلوم بأن الله عز وجل أهلك أمما، منهم من أغرقهم كقوم فرعون، كفرعون وقومه، ومنهم من أخذتهم الصيحة كقوم ثمود ونبيهم صالح، ومنهم من أرسل الله عز وجل عليهم ريحا صرصرا عاتية كقوم كعاد قوم هود عليه السلام، ومنهم من خسف الله به الأرض كقوم لوط عليه السلام. المهم أن الله عز وجل أهلك أمما كذبوا وتجبروا وخالفوا الرسل فأهلكهم الله عز وجل، وهذا الهلاك من الله عز وجل لهؤلاء إنما هو موضع اعتبار ونظر، والمسلم عليه أن يعتبر وأن ينظر. والمقصود من النظر وهذا والاعتبار يعني حتى لا نسلك مسلكهم فيصيبنا ما أصابهم، هذا هو المقصود. الإنسان ينظر ويعتبر حتى يتجنب سبيلهم، ومن ثم يتجنب وينجو من العذاب الذي قد يصيبنا لو سلكنا سبيلهم والعياذ بالله. كذلك ننظر كيف نجى الله عز وجل أولياءه وأنبياءه ورسله، فالله عز وجل أهلك هؤلاء وأنجى هؤلاء، وهذا كثيرا ما يذكره الله في كتابه. يقول الله عز وجل دمر الله عليهم كلهم بحسبه، منهم من أغرقهم الله، منهم من أرسل عليهم صيحة، منهم من أخذتهم أرسل عليهم ريحا، منهم من خسف الله به الأرض، كل أهلك الله عز وجل وفق حكمته ومشيئته سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وللكافرين أمثالها، يعني إن كفروا مثل ما كفر أولئك فيصيبهم مثل ما أصابهم، هذا هو العبرة والاعتبار، أن الإنسان لا يسلك طريق هؤلاء حتى لا يصيبهم مثل ما أصاب السابقين. ذلك العذاب الذي أنزله الله، الدمار الذي دمر الله بأعدائه وأعداء أوليائه، ذلك كان أي نصر المؤمنين وقهر الكافرين، بأن الله مولى أي ولي وناصر. الله ولي الذين آمنوا، ومعنى وليهم يعني يحبهم وينصرهم ويؤيدهم، والمؤمنون أولياء الله عز وجل بمعنى أنهم يحبونه وينصرون دينه ويؤيدون رسله ويتمسكون بشرعه، فالله عز وجل ولي المؤمنين والمؤمنون أولياء الله عز وجل، كما أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، يعني يحب بعضهم بعضا ويناصر بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا ويؤيد بعضهم بعضا، والجامع لهم أنهم يحبون من أحب الله عز وجل ويوالون من أحب الله عز وجل ومن يوالي الله تبارك وتعالى. فهذا النصر من الله عز وجل لعباده المؤمنين والهلاك لأعدائه وأعداء عباده المؤمنين يشير الله عز وجل بقوله ذلك، بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، لا مولى لهم يعني ينصرهم من دون الله عز وجل، لا مولى لهم ينصرهم من دون الله عز وجل، وإلا لهم أولياء، لأن الكفار بعضهم أولياء، أولياء بعض، اليهود والنصارى بعضهم أولياء، أولياء بعض، المنافقون والمنافقات بعضهم أولياء، أولياء بعض، لكنهم لا مولى لهم من قبل الله تبارك وتعالى، أو أن من يتولى أمورهم ومن يوالونه ضعيف لا يمكنه أن يمنعهم من عذاب الله عز وجل إن أراد الله عز أن يرسل عليهم عذابه، إن أراد الله أن يرسل عليهم عذابه، فأولياءهم شياطينهم لا قدرة لهم أن يمنعوا عذاب الله عز وجل، فلما كان أولياءهم لا قدرة لهم لمنع عذاب الله كانوا كعدمهم، لذلك الله يقول إيش؟ وأن الكافرين لا مولى لهم، عندهم مولى، يعني هذا لا ينافق الله عز وجل، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم طاغوت، فكيف الله تارة يقول والذين كفروا لا مولى لهم، وتارة يقول إيش؟ والذين كفروا أولياءهم الطاغوت؟ الجواب هذا الولي الضعيف الذي لا يملك شيئا ولا يمنع عذاب الله عز وجل هو كعدمه ما ينفع، فلذلك هذا الولي الذي لا يمنع عذاب الله يصح أن يقال عنه لا ولي، لأن وجوده كعدمه، ولا منافات بين أن الكفار أولياءهم الطاغوت وليهم الشيطان بعضهم أولياء بعض، وبين قول الله عز وجل بأن إيش؟ والذين كفروا لا مولى لهم، أو المراد أن هذا المولى لا يمنع من عذاب الله فهو كعدمه، أو لأنهم يعادي بعضهم بعضا ويتبرى بعضهم بعضا، وكلما دخلت أمة يوم القيامة في النار لعنت أختها فتتقطع بهم الأسباب، فالولاية الباقية النافعة هي ولاية الله عز وجل لعباد المؤمنين، فلذا قال ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. نعم. إن الله قوله
إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون في الدنيا ويأكلون كما تأكل الأنعام، أي ليس لهم هم إلا بطونهم وفروجهم ولا يلتفتون إلى الآخرة، والنار مثوى لهم منزل ومقام ومصير وكأي وكم قرية.
لما ذكر الله عز وجل حال عباده المؤمنين وحال أعدائه الكافرين في الدنيا ذكر أحوالهم يوم القيامة، ما أحوالهم في الدنيا؟ أنه جل وعلا ولي الذين آمنوا ينصرهم ويأيدهم ويحفظهم ويظهرهم على عدوهم، وأن الكفار لا مولى لهم، أوقع الله فيهم عذابهم، دمرهم الله وعذبهم وأهلكهم كل بحسبه. ذكر الآن مصير الفريقين يوم القيامة، لما ذكر أحوالهم في الدنيا ذكر مصيرهم يوم القيامة، فقال جل وعلا إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الله، إنها للتوكيد، وهذا وعد من الله عز وجل بأنه يدخل الذين آمنوا، والله لا يخلف الميعاد، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كثيرا ما يعطف الله عز وجل عمل الصالحات على الإيمان، ولا يعني هذا أن العمل ليس من الإيمان، بل أن العمل من الإيمان، ولكن يذكره الله عز وجل على سبيل الانفراد لأهميته، وإلا العمل من الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، ذكر من الإيمان أقوال وأفعال، فقال أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء هو عمل قلبي شعبة من شعب الإيمان. فالإيمان أيضا أعمال، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أي العمل خير فيقول إيمان بالله ورسوله، يسأل عن العمل فيجيب يقول إيمان بالله ورسوله، ويقول الله عن الصلاة وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، لأنهم كانوا يصلون في البداية يتوجهون إلى المسجد الأقصى، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم وأمر أن يتوجهوا إلى المسجد الحرام، فبعض الناس قالوا طيب ما مصير صلاتنا السابقة، ما مصير صلاة إخواننا اللي ماتوا وما لا أدركوا الصلاة إلى القبلة إلى المسجد الحرام، فأنزل الله قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم التي صلبتموها أنتم وأخوانكم اللي كنتم تتجهون بها إلى المسجد الأقصى. فسمى الصلاة وهي عمل سماها إيمان. فالصحيح بأن العمل من الإيمان، هذا عقيدة للسنة والجماعة. وأما كون الله يعطف العمل على الإيمان فهذا لأهميته وفضله، ليعلم بأن الإيمان ليس فقط في القلب، وإنما هو كما أنه في القلب أيضا في القول باللسان وفي الجوارح بالأعمال. وهذا يسمى من باب عطف الخاص على العام. فالإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالجنان بالقلب. فإذا ذكر العمل، إذا ذكر العمل معنى هذا أن عطف البعض على الكل، يعني أيهما أشمل من الآخر، الإيمان ولا العمل؟ الإيمان. وذكر هنا العمل، فعطف البعض على الكل، البعض على الكل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهذا العطف لأهمية العمل. قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. أليست الصلاة الوسطى هي إحدى الصلوات؟ هي إحدى الصلوات. فلما قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى لأهميتها وهي صلاة العصر، فيسمى هذا عطف الخاص على العام، خصه بالذكر وعطفه على العام لأهميته. هذا ما زال الناس يستعملون، يعني لو واحد دعا لشخص اللي هو الضيف الرسمي وآخرين جاءوا معه، فأول ما يحط العشاء ولا الغداء شي يقول يا فلان تفضل على عشاك، تفضل يا جماعة، ها؟ أو يقول تفضل يا جماعة وتفضل يا فلان، يخصه بالذكر لأنه الضيف الرسمي. فهذا من باب عطف الخاص على العام لأهميته. وأحيانا يأتي ماذا؟ عطف العام على الخاص، فيذكر أول شيء الخاص بعدين يذكر إيش؟ يذكر العام. هذا أيضا يعني يأتي ذكره ويقال عنه عطف العام على الخاص. المهم هنا قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الصالحات يعني الأعمال الصالحات. والعمل حتى يكون صالحا لابد له من شرطين اثنين، ما هما؟ الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. فمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله يعني أن يكون الدين كله لله عز وجل، لا معبود حق إلا الله، وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين. شهادة محمد رسول الله يعني أن تعبد الله على سنة رسول الله، لأن الله أرسله ليطاع بإذن الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وأن تطيعه تهتدوا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن نحن لابد لنا من هذين الشرطين حتى نعبد الله عز وجل، أن نجعل الأعمال خالصة لله عز وجل نبتغي به وجه الله، وأن نأتي بها على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أتى بالعمل على السنة لكن لغير الله لم يقبل، ومن أتى بالعمل لله وحده لا شريك له لكن على غير السنة أيضا فهو رد لا يقبل. متى يكون مقبولا صحيحا؟ إذا كان العمل لله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العمل الصالح. قال إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهل يدخل في العمل الصالحات الأقوال؟ الأقوال ولا فقط الأفعال؟ الأقوال والأفعال، يعني قراءة القرآن، الأذكار، الاستغفار، هذه أقوال أيضا تسمى أعمال. لأن الله يقول ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يعمل يعني يفعل ويقول. فالأفعال والأقوال كلها تسمى أعمال. وهل يدخل أيضا في الأعمال الصالحة أعمال القلب؟ وش هي أعمال القلب؟ القلب له أعمال كثيرة. الخوف من الله عز وجل هذا عمل قلبي، الخشية لله عمل قلبي، الرجاء عمل قلبي، الحياء عمل قلبي، الرغبة، الرهبة، الإخلاص، أعمال قلبية. فكون الإنسان الحب في الله، البغض في الله، هذه كل أعمال قلبية. الحب ما هو عمل يعني بالجوارح، يحب إنسان في قلبه ويبغض في قلبه، فهذا داخل فيه كل هذا كله في الأعمال الصالحة، سواء أعمال القلوب أو أقوال اللسان أو أفعال الجوارح، ولا تكون صالحة إلا إذا كانت خالصة لله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الإخلاص فهو ظاهر، يعني أن تبتغي بعملك وجه الله وحده ولا شريك له. وأما العمل فيحتاج إلى تفقه في الدين عشان تعرف ما هي السنة حتى تتقرب إلى الله بالسنة. في ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ هم يرونه، قال من توضأ نحو وضوء هذا، وصلى وهم يرونه قال صلوا كما رأيتموني وصلوا، وحج بأصحابه وقال خذوا عني مناسككم، ويقول أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني كل هذا يدلك على ماذا؟ على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتم الله به الدين وأكمل به الدين وأتم به النعمة، وما توفاه الله عز وجل حتى جاء بكل عمل يقربنا الله تبارك وتعالى. فحينئذ المسلم يحتاج إلى أن يتفقه في الدين، يعني ليس العلم بالتمني، واحد قاعد على فراش يتمنى أن يصير عنده علم بعدين يجي له العلم، ولا أنه ينام يجي له في المنام، لا، العلم بالتعلم، العلم بالتعلم. ولذلك أجل القربات الله عز وجل العلم، أجل القربات الله عز وجل العلم، لأن كل شيء يفتقر ويحتاج العلم، جهاد في سبيل الله لابد يكون على علم، صلاة على علم، صيام على علم، أذكار على علم، قراءة قرآن على علم، استغفار على علم. فلا بد المسلم من أن يتعلم، وأن العلم بالتعلم ليس بالتمني. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا المنطوق يفهم منه أن من لم يريد الله به خيرا صرفه عن الفقه في الدين. ما يريد الله به خيرا فقهه في الدين، يعني من لم يرد الله بخيرا صرفه عن الفقه في الدين. ولذلك أجل القربات لله سبحانه وتعالى طلب العلم، لأن كل شيء يفتقر إلى طلب العلم. فحتى تعمل صالحا لا بد لك من العلم، من التعلم. فاسأله للذكر إن كنتم لا تعلمون. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. جنات جمع جنة، والأصل معناه يعني البستان، يقال عنه جنة، وهذا المعنى اللغوي، كما في قول تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، لا قولها مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين، يعني بستانين. ها، فالجنة البستان، لكن الجنة التي أعد الله عباد الصالحين ما يصح تقول بستان، وإنما قال علم هي دار الكرامة التي أعدها الله لعباده الصالحين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هي دار الكرامة، نسأل الله أن يكرمنا بها والدينا. هي دار الكرامة التي أعد الله عباده الصالحين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الجنة ذكرها الله عز وجل في كتابه، وكرر وأعاد وبين صفاتها ترغيبا لعباد المؤمنين ورحمة بهم وهو غني عنهم، جعل عرضها كعرض السماوات والأرض، وخلقها خلقا عظيما لم يخلق شيئا من النعيم مثلها. أعظم النعيم، أعظم النعيم هو نعيم الجنة، ومع عظمته دائم لا ينقطع أبدا، لأن النعيم مهما بلغ ما دام ينقطع. لو كان إنسان لو ظفر بزوجة جميلة أو بمال كثير أو بمنصب شهير أو بصحة وعافية أو قل ما شئت، لكن يزول ودوام الحال من المحال، لا شباب يبقى، لا سعادة تبقى، لا شقاء يبقى، لا صحة تبقى، لا كل شيء زائل، لكن الباقي هو الذي يبقى ليوم البقاء يوم القيامة. فالله عز وجل خلق هذه الجنة دائمة، فيحل رضوانه على أهلها فلا يسخط عليهم أبدا، ويكشف الحجاب فيرى سبحانه وتعالى يراها للجنة، فما أعطوا نعيم أعظم النظر إلى وجه الكريم. ويشبون فيها فلا يهرمون، ويحيون فلا يموتون، ويأكلون ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون، لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها أبد الآبدين، يعيشون فيها خالدين فيها أبدا. هذا أعظم نعيم، وإلا ما سواه مهما بلغ، حتى لو كان إنسان هو منغمس في النعيم، إذا تذكر أنه سيزول عنه تكدر، إذا تذكر الموت وهو في سعة تكدر. أما نعيم الجنة فهو النعيم الدائم الذي لا ينقطع. فيقول الله عز وجل إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. هذه الجنات يشرع المسلم أن يسأل الله عز وجل إياها، ويكثر من القول إيش اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليه من قول أو عمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما سأل الله رجل الجنة ثلاثا إلا قالت الجنة اللهم ادخله الجنة. إذا قال الله اللهم سك الجنة اللهم سك الجنة اللهم سك الجنة، الجنة تقول اللهم ادخله الجنة. شوف، وما استجار رجل من الله أو ما استجار رجل الله من النار ثلاثا إلا قالت النار اللهم اجره مني. هذه الجنة يقول الله عز وجل تجري من تحتها الأنهار. كل الآيات في كتاب الله تجري من تحتها الأنهار، آية في سورة التوبة تجري تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار. نحن لا نعرف كيف هذا، لأن كل الغيب لا نعرف كيفيته، نؤمن به نعرف معناه ولا نعرف كيفه، نعرف معناه ولا نعرف كيفه، لكن الله ذكر بأنها أنهار. وفي سورة نفسه سيأتي ذكر إن شاء الله في هذا السياق أنها أنهار، منها أنهار من ماء، ومنها أنهار من لبن، ومنها أنهار من عسل، ومنها أنهار من خمر. وليس ما في الآخرة يشبه ما في الدنيا إلا بالأسماء، لكن أين نهر الآخرة من نهر الدنيا؟ أين خمر الآخرة من خمر الدنيا؟ أين لبن الآخرة من لبن الدنيا؟ يختلف، هو يجتمع معه في المعنى والاسم، لكن في الحقيقة هذا غير وهذا غير، هذا يليق في الدنيا وذاك يليق بالآخرة. لكن المسلم يؤمن بوعد الله عز وجل بأن الله عز يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. في المقابل قال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. والذين كفروا يتمتعون يعني في الدنيا، في الآخرة في الآخرة ما يتمتعون، وإنما يعذبون عذابا سرمدين أعوذ بالله. الذين كفروا يعني كفروا بالله عز وجل، أو كفروا ببعض الموجبات التي توجب لهم الكفر، وكل كفر كل كفر مآله أن يكون كفر بالله عز وجل. يعني لو كفر إنسان بالرسل فهو كافر بالله، لو كفر بالملائكة فهو كافر بالله، لو كفر بالآخرة قال ما في قيامة ما في جنة ما في نار فهو كافر بالله. لما؟ لأن الله أخبر بهذه الحقائق، بأن إيش في ملائكة ورسل وكتب وجنة ونار وقيامة وصراط. فلو قال إنسان لا ما في كذب الله، فمآله إلى أن يكفر بالله عز وجل. فالذين كفروا أي أنهم اتصفوا بالكفر بما يوجب لهم الكفر، والكفر أصله التغطية، حتى الزراع يقال عنهم الكفار، يعجب الكفار، يعني إيش نعم يعجب الزراع، لا الآية الثانية اللي هي أعجب الكفار نباته، الكفار يعني أعجب الزراع، يسموا كفار الزراع يسموا كفار لأنهم يغطون البذور، ولعل لعل لعل من ذلك أيضا الغطاء اللي نسميه الكفر، هذا كفر الهاتف وكفر لما يغطي. فيعجب الكفار أو أعجب الكفار، الآية أعجب الكفار نباته ثم يجي فترة مصفرة، يعني الزراع. فسمي الكفار كفارا لأنهم بكفرهم ماذا يفعلون؟ يغطون الإيمان فكفروا. هؤلاء يتمتعون في الدنيا ويأكلون كما تأكل الأنعام. في الدنيا كل يأخذ رزقه، مسلم كافر بهيمة طائر سمكة كل يأخذ، حتى الكفار منهم من يأكل ويتمتع في الدنيا ربما أكثر من كثير من المسلمين، والمسلمين يتفاوتون، فيهم الفقير وفيهم الغني، فيهم من يشبع وفيهم من يجوع، والكفار كذلك، الكفار كذلك. لكن يشكل على بعض الناس أما الله يقول في كتابه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وقول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وإلا هناك من الناس من المسلمين من المؤمنين من الأنبياء من يجوع ومن يفتقر ومن يمرض، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتل المرء على قدر دينه. المتوقع بأن الإنسان بما أنه اتقى الله عز وجل أو أنه نبي أو أنه ولي أو أنه صالح أنه يتسع رزقه ويشبع، مش أنه يؤمن ومع ذلك يجوع، يؤمن ويمرض. أين قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ أين قول الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض؟ هذا إشكال قد يستشكله الإنسان. بسم الله. والجواب على هذا بأن الله عز وجل يعطي المؤمن الإيمان وهو أعظم عطاء، كونه يعطيه الله إيمانا ويقينا وانشراحا في الصدر واطمئنان في القلب، هذا أعظم عطاء. لماذا هذا أعظم عطاء؟ لأن هذا الذي ينال به الإنسان رضا الله عز وجل ويدخل به الجنة، بينما الكافر لو أعطي من الدنيا واتسع وتوسع ووسع الله عليه ما وسع، فهذا مصيره أن يكون هذا نكالا عليه ووبالا عليه ويزداد فيه إثما. فكلما وسع الله عليه كلما زاد عذابه. فهذا سبحان الله كالبهيمة التي تعلف وتسمن وتحد لها السكين، ها فهمتم؟ في بعض البهائم يتعبون عليها علف وبهيمة تأكل استانس، يحط لها البرسيم الزين والعلف الزين وهي إيش حتى يحد لها السكين. هذا حال الكافر. فرب العالمين يقول والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل أنعام، كلما زادت أموالهم وطالت أعمارهم وزادت نعمهم كلما زاد حسابهم وعذابهم والعياذ بالله. بينما المؤمن لو جاءه البلاء فإن هذا البلاء خير له. قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير ليس ذاك إيش إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهو بين شاكر وصابر، وكل ذلك خير له. بخلاف الكافر إن أصيب ببلاء فلا أجر له عليه، وإن أصابته سراء ازداد إثما فازداد عذابه. هنا الآن اتضح الأمر إيش؟ اتضح بأن أمر المؤمن كله خير، بينما الكافر إن أصابه بلاء فبعد ما رأى شيء بالنسبة لإيش؟ لعذاب الآخرة. وإن أصابته سراء ونعمة ووسع الله عليه فهذا كله يزداد إثما به ويستد عذابه، كالبهيمة التي تعلف حتى إيش؟ تذبح، نسأل الله العافية. بينما البلاء للمؤمن خير، البلاء للمؤمن يؤجر عليه أجر عظيم. قال بعض السلف لولا البلاء لقدمنا على الله مفاليس، يقول يعني شنو صلاتنا شنو صيامنا شنو أعمالنا رحم الحال نعمل شوي ونعصي أكثر، لكن رب العالمين يبتلينا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال بلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يمشي على الأرض وليس على خطيئة. ويقول إن مرض المؤمن يسقط خطاياه كما تسقط الشجرة ورقها. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب، يعني مرض ولا تعب ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكوها، إلا كفر الله به عن سيئات. أبدا لا يمكن المسلم يمر عليه حال من أحواله إلا وهو يؤجر عليه. لو أصابته شوكاء، لو أصابه جرح يسير، لو أصابه وجع، لو أصابته حرارة، على طول الأجر يكتب له. هذا البلاء من ميزة هذا البلاء، يرفع الله به الدرجات، يكفر الله به السيئات، لا يدخله الرياء. يعني لو إنسان قرأ قرآن، حسن صوته بالقراءة، ولا صلى، ولا حج، ولا اعتمر، يحتاج ليش إلى أن يخلص، مخلصين ولا مخلصين، البلاء يجيك كما يقال أجر صافي، لا يحتاج إيش، لأنك أصلا مش عمل أنت عملته حتى تخلص ولا تخلص، وإنما يهذبك الله ويطهرك الله عز وجل. لكن لا يعني هذا أن الإنسان يتمنى البلاء، لا، وإنما يسأل الله العفو والعافية، إلا أنه آت لا محالة. ما في واحد يعيش بدون بلاء؟ طيب الإنسان يعيش بدون بلاء، ما يمرض، ما يموت بعض أقرباءه، ما يصاب بهم بغم، لا لا أبدا ما في، بل والله لو أكل وشرب أيضا تأتي هموم. في ناس فيها أوجاع، فيها هموم، فيها غموم من كثرة التخمة والأكل والقعدة وضية خلق، كلينا شربنا وبعدين تجي، لابد أبدا. يقول الشيخ العثيمين: جعل الله الدنيا دنيئة حتى لا يغتر بها العاقل، حتى لا يغتر بالعاقل، من سره زمن ساءته أزمانه، هذا الحال. لكن المؤمن بحمد الله عز وجل يصبر ويحتسب عند البلاء، ويشكر الله عز وجل عند السراء، فأمره كله له خير. أما الكافر فقد قال الله عز وجل: والذين كفروا يتمتعون، هذا من تمتع منهم، وما من كافر إلا ويتمتع، لأن نعم الله كثيرة، نعم الله كثيرة، وأن تعد نعمة الله لا تحصوها. يعني لو البلاء في الكافر، كل بلاء أيضا، على الأقل حي، على الأقل يتنفس، يعني إلا لو في نعم، ما في إنسان يخلو من نعم الله. قال جل وعلا: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، وهذا حالهم، لا يؤمن بآخرة. وفعلا سبحان الله، كلما ازداد كفر الإنسان كلما كان أشبه بالبهيمة. يعني حتى الآن لو من نظر إلى أهل الكتاب المعاصرين من أهل الكتاب، تجد عندهم بعض القيم وبعض الأشياء ما ليست عند مثلا الوثنيين أو البوذيين. يعني أولئك اللي يكون حشرات ومش عارف إيش، ويجلسون مع بعض عرات، يعني فيهم من البلاء أكثر وأكثر، فيهم من البهمنة، ها، من حياة البهائم أكثر. طيب هل المسلم فيه من ذلك؟ نعم يا أخوان، نعم. شفت أخلاق الكفار، صفات البهائم، كلما إنسان تمسك بأمر الله ورسوله كلما تنزه وابتعد، وكلما نقص كلما تشبه وتمثل بغيره، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، وراهم مثل مثلهم، حذو القدة بالقدة، شبرا بشبر، وذراع بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتم. قال: اليهود والنصارى، قال: فمن القوم، وفي من فيها غيرهم، هؤلاء وراهم في كل شيء. عبدوا الأولياء، وجد في الأمة من يعبد الأولياء، غلوا في الصالحين، وجد في الأمة من يغلو الصالحين، تبرجت نساءهم، وجد في الأمة من تتبرج نساءهم، قل احترام الوالدين، صار في عقوق، صار في إسراف، صار في ما يأتي شيء عندهم يفعلون إلا، ومن المسلمين من يقلدهم ويتمثل بهم ويتشبه بهم. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، هذا الخبر ليس بمجرد خبر، وإنما هو خبر للتحذير والنهي. وهكذا ذكر الله حال الكفار: يأكلون ويتمتعون كما يتمتعون ويكون كما تأكل الأنعام. هذا تحذير المسلم، يعني فلا تكن كذلك يا عبد الله، لا تكن كالكفار، يعني لا تكن كالكفار بالكفر ولا بالأخلاق، ها، بهذا وهذا، ولا تكن كالبهائم أيضا، لأن الكفار كالأنعام، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. فالمسلم ينأى بنفسه من أن يتخلق بأخلاق الكفار، بعقائد الكفار، بعبادات الكفار، بهيئات الكفار، بلباس الكفار، ينأى بنفسه، كما ينأى بنفسه من أن يتخلق ويتمثل بإيش؟ بالبهائم. من ذلك ما ذكر هنا في التفسير أن الكفار لا هم لهم إلا البطون والفروج، ما يؤمن بأن وراء حساب، وراء آخرة، وراء جنة يرجوها، عذاب يخافه، همه فقط إيش؟ أن يملأ بطنه ويشبع فرجه. تماما كالبهيمة حال البهائم. وأما المسلم فلا. لذلك رب العالمين دائما أخوان إيش يقول؟ لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن الإيمان بالله واليوم الآخر يعني حتى يستعد لهذا اليوم الآخر، فلذلك يحمله إيمانه واعتقاده ولقاء لربه في اليوم الآخر أن يستقيم. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من ربا إن كنتم مؤمنين. أرأيت الذي يكذب بالدين ما عند قيامة، فماذا حمله تكذب بالدين؟ الدين يعني يوم الجزاء. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، لا يحض نفسه ولا يحض الآخرين، لأنه ما عنده إيمان بالآخرة. قال جل وعلا عن الذين يطففون في الميزان والمكيال، قال: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يعني من كان يظن يعني يعتقد بأنه سيقوم لرب العالمين بين يدي الله عز وجل، سيحمل هذا ماذا على ماذا؟ إيمانه على أنه لا يطفف بالمكيال ولا يخسر في الميزان. لكن من لم يكن عنده هذا الإيمان فإنه سيسرف ويفعل، ما يؤمن بأنه راح حساب. وذلك أنت إيمانك واستقامتك بقدر إيش؟ إيمانك بالآخرة. ومن لم يؤمن بالآخرة فهم كالأنعام، المهم الآن يشبع، الآن يملأ بطنه، الآن إيش؟ يسعد نفسه. فالله عز وجل يقول: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، أي منزل ومقام ومصير. مثواهم النار، مآلهم ينزلونها والعياذ بالله. نسأل الله العافية. نعم استمر.
يقول تبارك وتعالى: وكأي وكم من قرية أريد بها أهلها هي أشد قوة من قريتك مكة، أي أهلها التي أخرجت روعي لفظ قرية أهلكناهم، روعي معنى قرية الأولى، فلا ناصر لهم من إهلاكنا.
نعم. وكأي يعني وكم، وكم هذه هل هي خبرية أو استفهامية؟
خبرية.
الاستفهامية يعني يسأل على العدد، ينتظر وراء جواب، يقول حق واحد: كم عمرك؟ كم اخوانك؟ ها كم الساعة؟ يعني يسأل، يريد الجواب. والخبرية يخبر بها يعني الإخبار عن الكثرة، كم واحد بواحد هلك، كم واحد بواحد استعجل وندم، كم جريمة حدثت بسبب الاستهتار، كم. فيقول كم، يريد بذلك الإخبار عن الكثرة. فهنا لما يقول الله عز وجل: وكأي من قرية، يعني وكم من قرية، هل يريد يسأل الجواب أعطوني كم قرية أخبروني، أو أنه هو يخبر عن كثرة القرى التي أهلكها الله عز وجل؟ خبرية ولا استفهامية؟ خبرية. وكم من قرية، وكم وكأي من قرية أريد بها أهلها، لأن القرية تطلق ويراد بها المباني والمعالم، ويراد بالقرية أهل القرية، أهل القرية. لم يقل الله عز وجل وكأي من قرية أهلكناها وكأي من قرية هي أشد قوة. لا شك هنا يريد إيش؟ أهل القرية ولا معالم القرية وبناء القرية؟ أهل القرية، لأن الله عز وجل يهلك المكلفين. فهنا قال وكأي من قرية، قال أريد بها أهلها، يعني وكم من أهل القرية. قال جل وعلا واسأل القرية، يعني اسأل أهل القرية، بدليل قال اسأل، مش المراد يسأل إيش الجدران والمعالم، وإنما يسأل الذي يجيب أهل القرية. فهنا وكأي من قرية، يعني وكم، يعني أريد بها أهلها، هي أشد قوة من قريتك. من هؤلاء المشهورون بالقوة اللي أهلكهم الله عز وجل؟ قوم عاد اللي نبيهم هود. إيش قالوا هذا؟ إيش قال؟ من أشد منا قوة حتى يذكر أن الواحد منهم كأنه نخلة؟ يقول الله عز وجل أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ هم يقول من أشد من الله؟ أشد، الله أقوى. فقوله تبارك وتعالى وكأي من قرية، يعني وكم من قرية هي، أي أهلها، أشد من قريتك، أي من أهل مكة، أي أهل مكة أيضا، قريتك يعني مش إيش بنيان مكة، أهل مكة، التي أخرجتك. يقول المفسر روعي لفظ قريتك، لما اللفظ هنا وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك، كلمة قرية مراعاة لهذا اللفظ، قال أخرجتك. لو راعى المعنى لقال إيش أخرجوك، لكن إيش مراعاة لللفظ. أخرجتك أهلكناهم، روعي معنى قرية الأولى لما قال وكأي من قرية، يعني من أهل القرية. لما قال أهلكناكم لم يقل أهلكناها، لو قال أهلكناها روعي لفظ القرى، ها، وتلك القرى ممكن يعبر ويراد بلفظ القرى والقرية، ويمكن يعبر ويراد بإيش الأهل. فإذا كنا إيش في المرة الأولى قال التي أخرجتك مراعاة للفظ قرية، ولو قال أهلكناهم مراعاة لمعنى إيش أهل القرية. هذا معنى مراعاة روعية لفظ قرية وروعية معنى قرية الأولى. يقول الله عز فلا ناصر لهم، أي لما أهلكناهم فلم يجدوا من دون الله ناصرا ينصرهم ويقيهم عذاب الله عز وجل، لأن بأس الله إذا جاء لا يرد عن القوم الظالمين، ما في حد يرده وينصرهم من دون الله عز وجل. فلا ناصر لهم، ما لهم من دون الله من ناصر، وذلك لأن عذاب الله عز وجل أليم شديد، والله أقوى من كل شيء، وأمره إذا أراد شيء يقول له كن فيكون، ولا راد لأمره. فكل ذلك يدل على شدة قوة الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء إن رأوا في نفسهم أو في نفوسهم شدة وقوة وغلبة وتكاتف، فهناك من هو أشد من قوة أهلكهم الله عز وجل، بل لو اجتمعوا جميعا أهلكهم الله عز وجل، ولا ناصر لهم من دون الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يكون إيش يعني ينفعنا بما سمعنا، نكتب على القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياك الله سبحانه.